الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم 13 من شوال لعام 45 و400 ألف نشرع في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 17 بعد 500. والأول من هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. هذا الكتاب من أهم الكتب التي يذكرها المصنفون في مصنفاتهم الجامعة، وقد يضعها بعض المتأخرين في الكتاب الجامع كما فعل الحافظ بن حجر في كتاب البلوغ، وهكذا غير واحد. يتضمن هذا الكتاب مجموعة من الأحاديث والآداب والأحكام التي يحتاج إليها الراغب والسالك والسائر إلى الله عز وجل في إصلاح شأنه وترقيق قلبه ومغفرة ذنبه وستر عيبه. فإن ذكر الله عز وجل من المتعينات، وهو من أسباب ذكر الله للعبد، فاذكروني أذكركم، ولا ذكر الله أكبر. وما شرع الله عز وجل الشرائع إلا لذكره، فشرع الحج لذكره، الصلاة لذكره، أقم الصلاة لذكري، واذكروا الله في أيام معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات. وهكذا أنزل الكتاب لذكره، وأرسل الرسل للدعوة إلى ذكره. فذكر الله عز وجل هي العبادة المطلوبة من جميع الناس، وذكر الله طاعته كما ذكر سعيد بن جبير وغيره من أهل العلم. هذا بالمعنى العام. وأما المعنى الخاص فالمراد به المجيء بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء المقيدة بوقت كأذكار الصباح والمساء والنوم واليقظة والسفر وأذكار الصلاة ونحو ذلك من الأذكار، أو كانت أذكار مطلقة كمطلق التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحسبلة والحوقلة وغير ذلك من الأذكار. على المسلم أن يكون ذاكرا لله عز وجل بلسان حاله وبلسان مقاله. أما لسان حاله فليكن في طاعة الله عز وجل، فهو ذاكر وإن كان نائما، وذاكر وإن كان آكلا وشاربا. وأما بلسان مقاله فليكن لسانه مستخدما في الذكر والدعاء والتسبيح والتحميد والاستغفار وغير ذلك. ففضائله عظيمة ومنزلته رفيعة. وقد ذكر ابن القيم في كتابه الوابل الصيب أكثر من 100 فائدة للذكر، وحقه أكثر من ذلك. فعند الإجمال هو طاعة الله، هو عبادة الله، هو توحيد الله، هو المسارعة إلى الله بكل خير. وعند التفصيل تجد له من الفضائل ما يدل على علو شأنه، يدفع الله به الآفات، ويفرج الله به الكربات، ويصلح الله به الحالات. فكم من مريض شفاه الله بالذكر، وكم من مكروب فرج الله عنه بالذكر، وكم من غائب رده الله بالذكر، وكم من على شفا هلكه سلمه الله بالذكر، كما حصل ليونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولو لم يكن من فضائل الذكر إلا أن الله يذكرك، إن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه المقدسة العظيمة، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير، في ملأ الملائكة المقربين والكرام الكاتبين ومن إليهم من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. والذكر هو شعار الأنبياء وفعلة الأتقياء وسبيل الأصفياء، وهو قول أهل الجنة: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. سخر الله له ملائكة المسبحون، سبحون الله بالليل والنهار لا يفترون كما هو معلوم. ولمحبة الله للذكر يعني جعل له الأجور العظيمة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. والذكر حصن حصين كما في حديث أبي مالك الأشعري عند الترمذي: فإن مثل ذلك كمثل رجل تبعه العدو سراعا، فغر منه إلى حصن وذكر ذكر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والدعاء يحتاجه الإنسان في ليله ونهاره وسره وجهاره، بطبيعته محتاج إلى الله، والله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والتوبة واجبة على كل مكلف من كل ذنب، وجائزة في كل وقت. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ليس ثمة عبادة مثل التوبة، تصح في الصلاة، تصح في حال الطواف، تصح في حال يعني المشي، تصح في حال الاضطجاع، تصح في كل وقت، وتجب على العبد في كل وقت ومن كل ذنب، وتأخيرها معصية. وكثير من الناس يتفطنون للتوبة من الذنب وينسون التوبة من تسويف التوبة، فتبقى عليهم معرة تأخير التوبة. لذلك ينبغي للمسلم أن تكون له توبة عامة وتوبة خاصة. توبة عامة من مما علم ومما لم يعلم من الذنوب والمعاصي، وتوبة خاصة من كل ذنب بعينه، وهي جائزة من بعض الذنوب مع تأخر التوبة من بعضها. والاستغفار طلب المغفرة، ويتعين عند التوبة: ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي. قال بعض أهل العلم: لابد في التوبة من الاستغفار. ومواطنه كثيرة، بعث الرسل بالاستغفار، ولعله يأتي في موطنه. وقد تكلمنا عن هذه الأمور بتوسع في كتابنا الوسائل الجليل نصرة الدعوة السلفية، والله المستعان. قال: باب الحث على ذكر الله تعالى. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، واللفظ قتيبة. قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، هم خير منهم. وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. هذا حديث عظيم، وهو أصل في هذا الباب. يقول الله عز وجل، هذا يسمى بالحديث القدسي، وفيه إثبات أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء السميع البصير. أنا عند ظن عبدي بي، المراد بالعبد هنا عبودية الخاصة، عبودية التذلل والخضوع، وإلا فكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فمن ظن بالله قبول توبته قبل الله توبته، ومن ظن بالله الفرج فرج الله عنه، لأن الظن الحسن بالله دليل على الثقة به والاعتماد عليه والتوكل عليه والإيمان بما دلت عليه أسماؤه وصفاته. فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. فإن ظن السوء بالله عز وجل هو ظن الجاهلية، ظن المنافقين يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية. أما أهل الإسلام لا يظن أحدهم بالله ظن السوء، وإن كان في أحلك الحالات. النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر من الأحزاب، وهو يبشر بفتح صنعاء وفتح فارس وفتح قيصر، وهكذا شأن أهل الصلاح. ثلاثة تنطبق عليهم صخرة، وهم في جبل لا مبلغ ولا معين، وظنهم بالله أن ينجيهم فدعوه فاستجاب لهم وفرج عنهم. يونس في بطن الحوت في بحر مظلم في ليلة ممطرة مظلمة، وظن بالله الفرج فجاءه الفرج من الله عز وجل. أيوب في أشد ما يكون من المرض، وقد عجز الأطباء وقلاه البعيد والقريب، دعا الله شفاه الله عز وجل بركلة رجل خرج منها الماء، اغتسل وتوضأ، وإذا به أحسن ما يكون من الحال وأغنى ما يكون من الحال. فالأمر إلى الله، ليكن ظنك بالله الظن الحسن دائما. فإن تأخر فرجه فليكن ظنك بنفسك هي السبب في تأخر الفرج، هي السبب في عدم الإجابة، أو لله حكمة. قد يكون قد علم أنك لن تبلغ الدرجة العلية التي قد كتبت لك إلا بهذا البلاء، فيبتليك في مالك ونفسك وولدك، ولله الحكمة. قال: وأنا معه حين يذكرني، معية خاصة. المعية العامة في مثل قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، معنا بعلمه وسلطانه وقهره وبصره وسمعه، لا تخفى عليه خافية. وأما المعية الخاصة فهي المقتضية للنصر والتأييد: إنني معكم أسمع وأرى، إن الله معنا. وهذه المعية تكون للمؤمن: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، هذه درجة رفيعة وعلية أن تكون مذكورا عند الله. وإن ذكرك الله سلمك من المعاصي والسيئات، وإن ذكرك الله استجاب دعائك وفرج كربتك وأصلح حالك وسدد قولك وفعلك. وإن ذكرني في ملأ، كحال مجالس الذكر التي يجتمع فيها طلاب العلم ومن إليهم، ذكرته في ملأ إنهم خير منهم، ملأ الملائكة المقربين. وليس الذاكر فقط الشيخ الذي يدرس أو الخطيب الذي يتكلم، بل الجميع يعتبرون من الذاكرين الله في حال سماعهم للذكر، فكلهم داخل في هذا الفضل العظيم. وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا نصف مثل الله عز وجل ما جاءت به الأدلة، فهو قريب وهو في علوه. وسبحانه وعلي ولا تخفى عليه خافية، الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، يعني الله أكثر والله أعظم والله أوسع وأكرم وأرحم. إن بادر العبد إلى طاعة كان من الله عز وجل منه الكرامة العظيمة لهذا العبد. فنثبت لله صفة التقرب على ما يليق بجلاله، لا نحرف ولا نؤول ولا نكيف ولا نمثل. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، إثبات صفة الهرولة لله على ما يليق بجلاله، ليس كمثل شيء السميع البصير. وهذه الصفات تجد مثل النووي الحافظ بن حجر والمازري والقرطبي ربما يتؤولها وتصرفها عن ظاهرها، وتزعم أن مذهب السلف التأويل، وهذا غير صحيح. مذهب السلف إمرار أدلة الأسماء والصفات على ما جاءت بغير تحريف ولا تعطيل ولا غير تكييف ولا تمثيل. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا الذاكرات. في هذا الحديث فضيلة الذكر، وأنه من أسباب السبق كما يأتي معنا. فمن أراد أن يسبق من هو معه فليكثر من الذكر، ومن أراد أن يدرك من قد سبقه فعليه بالذكر. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، إما لحج أو عمرة أو للفتح ونحو ذلك من الأسفار التي سافرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فيه تسمية الجبال: جبل أحد، جمدان، جبل حراء، جبل ثور، وهكذا تسمى الجبال، تسمى الأودية وتسمى البلدان. فقال: سيروا، أي فيما أنتم فيه، يرقبهم وكأنه يقرب لهم المسافة، هذا جمدان، سبق المفردون. سبق وغيرهم ممن لم يكن منهم أو كان منهم إلا أنه لم يأتي بما أتوا به. قالوا وما المفردون؟ سأل الصحابة عما يشكل عليهم، وهذا دليل أنهم كانوا يعلمون معاني الأسماء والصفات وإلا لسألوا عنها واستفصلوا منها. ولذلك لما قال لهم سبق المفردون سألوا ما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وقد أعد الله للذاكرين كثيرا والذاكرات مغفرة وأجرا عظيما. على الإنسان أن يكثر من ذكر الله، فكلما أكثر فالله أكثر وكان أقرب إلى الله عز وجل، وكان أحرى لاستجابة دعائه، وأحرى لطمأنينة قلبه وسكونة حاله وباله. قال باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. وبالسند المتصل حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان. والله فضل عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 أسما من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وفي رواية ابن أبي عمر من أحصاها، وفي رواية 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث قد أخذ ابن حزم بظاهره ظن أنه يدل على حصر أسماء الله في 99 أسما وليس كذلك، وقد رددت عليه في كتاب التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99. وإنما معنى الحديث لله 99 أسما من أسمائه الكثيرة التي لا يعلم عدها وحصرها إلا الله سبحانه وتعالى. ففي حديث ابن مسعود اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، دل على أن أسماء الله منها ما هو في القرآن، ومنها ما اختص الله عز وجل بتعليمه من شاء من أنبيائه ورسله، ومنها ما اختص الله بعلمه. فأسماء الله أنواع، لكن معنى الحديث لله 99 اسما اختصها من أسمائه الكثيرة من أحصاها دخل الجنة. وهذا كقول القائل عندي 1000 دينار أعددته للصدقة، ليس معنى ذلك أنه ليس له أكثر من 1000 دينار، وإنما التي أعدها للصدقة 1000 دينار. فالحديث جملة واحدة. بعضهم يظن أن الحديث لله 99 اسما ويتوقف فيحصر في 99، لا، الحديث جملة واحدة لله 99 اسما من أحصاها أو من حفظها دخل الجنة. المراد بالإحصاء قيل الإطاقة وقيل التعقل وقيل الحفظ كما جاءت به اللغة والأدلة. وإن الله وتر يحب الوتر، من أسماء الله الوتر، وهذا دليل على أن الحديث الذي فيه زيادة الأسماء الحسنى الذي عند الترمذي ورواه الوليد بن مسلم وغيره أن هذه الزيادة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام بعض الرواة، لأنها ليس فيه اسم الرب وليس فيها اسم الوتر. واسم الرب هو الاسم الذي دعاه به الأنبياء والمرسلون، وهو الاسم الذي يدعى به في كثير من آيات القرآن. فنثبت لله أنه وتر، والوتر بمعنى الفرد، إلا أن الفرد لم يثبت لله عز وجل من الأسماء الحسنى، لم يثبت به دليل. يحب الوتر، يحب صلاة الوتر، يحب الطواف وتر، يحب خلق السماوات وتر، خلق الأراضين وتر، خلق الأيام وتر. فنسبة لله صفة المحبة كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. والأدلة على أن أسماء الله غير محصورة كثيرة، منها الحديث الذي سبق، منها قول الله عز وجل لله الأسماء الحسنى فادعوه بها فأطلق، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فأحمده بمحامد يعلمني إياها لا أحسنها الآن، معناها لو أحصى أسماء الله في حياته لا كان قد أحصى الثناء عليه. ومنها لا أحصى الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك في أمور ذكرناها في ذلك الموطن، والله المستعان. دخل الجنة إما دخولا أوليا وإما دخولا بعد تمحيصا، المهم يثبت له دخول الجنة. والأسماء الحسنى يحتاجها السالك إلى الله عز وجل في توسله لله عز وجل بالأسماء والصفات في استجابة دعائه وتحقيق رجائه، وهكذا يحتاجها في التعبيد لها والتسمية بما ليس من المختص منها ومعرفة المختص من غير المختص. قد تكلمنا على احترام أسماء الله عز وجل في شرحنا على كتاب التوحيد بالطريقة المرضية السوية التي ينبغي للمسلم أن يسلكها في تعامله مع الله سبحانه وتعالى، فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعى إلا بأسمائه الحسنى، وكل اسم يتضمن صفة. قال ابن القيم رحمه الله في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح: المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، المرتبة الثالثة دعاءه بها كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهي مرتبتان، إحداهما دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة. فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما خاتمهم، أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم، ولا سيما خاتمهم وإمامهم، وجدها مطابقة لهذا. وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة سديدة، وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة، وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان وهي التعبد، وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال، فمراتبها أربعة: شدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه، وأحسن منها عبارة من قال التخلق، وأحسن منها عبارة من قال التعبد، وأحسن منها الجميع، وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن. إلى هنا بارك الله فيكم.